Abbiamo solo vicino. سبحان الله. قبل طلاب العلم معهم أقلام ودفاتر، الحين معهم تليفون. ها؟ الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أمرنا بالاعتصام بالكتاب المبين حتى لا نختلف في مسائل الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالاجتماع حول ولي الأمر حتى لا يقع التنازع في الدنيا، وحينئذ يفرط أمر الدنيا والدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه المحاضرة هي المحاضرة الثانية في سرد الأسباب التي وجدتها مما ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله من أسباب الاختلاف، أو الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف، وكيف نتجنبها حتى نكون متآلفين مجتمعين. ذكرنا في المحاضرة السابقة 10 أسباب، واليوم نبدأ من السبب 11، وأول هذه الأسباب عدم الاستماع إلى الحاكم حينما يتكلم، وعدم الالتفات إلى ولي الأمر حينما يتكلم. فالبخاري رحمه الله من نظر إلى تبويبه يعلم أنه رحمه الله إنما ذكر هذا لأن هذه بداية وشرارة للنزاع عياذا بالله تبارك وتعالى. فالواجب على الرعية الاستماع لأقوال الحاكم، ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر. السمع متعلق بالقول، والطاعة متعلقة بالالتزام والفعل في المعروف. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية فيما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، فجمع بين الأمرين. لأن عدم الاستماع إلى قول الحاكم يؤدي إلى نزاع من عنده، ثم يؤدي ذلك إلى التجاسر عليه والاختلاف حوله والتدابر. ولهذا فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكد قضية الاستماع للحاكم تأكيدا بليغا. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يشغب عليه حينما تكلم، فشدد عليه في الأمر، ثم أخذه وأدخله في الدار، ثم قال له إذا كان عندك شيء فلا تجرئ الناس. ولهذا أيها الإخوة، جاء في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله باب يستقبل الإمام القوم. هذا ما في إشكال أن الإمام إذا أراد أن يتكلم يستقبل القوم، سواء في خطبة الجمعة، في خطبة العيدين، في أي مناسبة يريد أن يتكلم. لكن تأملوا معي تكملة الباب، حيث قال رحمه الله واستقبال الناس الإمام إذا خطب. مجرد الالتفات يرى الإمام البخاري رحمه الله أن هذا لا ينبغي. بالنسبة لخطبة الجمعة الالتفات بكلية جسم الإنسان إلى الخطيب هذه سنة مفقودة، ينبغي إحياؤها. وتبويب البخاري يدل على هذا. بعض الناس اليوم يكون جالس على يمين الصف، يمين الإمام أو على يسار الإمام، يمين الصف أو يسار الصف، ولا يلتفت إلى الإمام وهو يخطب، وهذا خلاف السنة. الإمام يلتفت إلى الناس ويستقبل الناس، والناس يستقبلون الإمام بحيث يصبح قبلتهم وينحرفون إليه. ثم مما يدل على ذلك من الآثار والأحاديث ما ذكره البخاري تحت هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب التفت إليه أصحابه. إذن الالتفات إلى الخطيب وهو يخطب إذا كان ولي الأمر فإنه من السنة الالتفات إليه، وإذا كان خطيبا من السنة الالتفات إليه. لكن الشاهد فيه أن البخاري رحمه الله ذكر كلمة الإمام، قال: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. ثم مما يؤكد هذا المعنى باب آخر أورده رحمه الله، هذا من عظيم فقه، قال: باب الاستماع إلى الخطبة. الاستماع إلى الخطبة عامة، سواء كانت هذه الخطبة من الإمام أو من غير الإمام، فالاستماع إلى الخطبة واجب، حتى لو كان الإنسان يرى أن الإمام أخطأ في ذكر آية أو استشهاد في الحديث، فإنه ينبغي عليه أن ينبهه بعد الانتهاء من الخطبة. أما إذا أخطأ خطأ علميا أو أخطأ خطأ عقائديا، فإن العلماء رحمهم الله يقول لا بأس أن يخاطب الرجل الخطيب ما لم يكن إماما، فإن كان إماما فلا يكلمه أمام الناس. وأيضا بوب رحمه الله، قال: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. فهذا كله يدلنا على أهمية السمع لولي الأمر وعدم الانصراف عنه حينما يتكلم، حتى لا يتجاسر الرعاء حينئذ إذا رأوا أن فلان وفلان وفلان من وجهاء القوم لا يستمعون لقول الحاكم أو لقول الأمير، وفلان وفلان لا يلتفتون إليه إذا تكلم ولا يبالون به إذا ألقى كلمة، فحينئذ العوام يتجاسرون على أقواله ويصبحون في فوضى عياذا بالله. ومن الأسباب المؤدية إلى السمع والطاعة خفض الصوت عند الإمام ليفهم عنه ما يقال ويدرك مراده وينفذ أمره. وهذا جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل أمرنا فقال سبحانه: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومعلوم أن الطاعة لا تتم إلا بالاستماع للمأمور. السبب الثاني: القيام قبل الإمام من غير الاستئذان ولا حاجة. هذا أيضا من الأسباب المؤدية إلى التنافر، من الأسباب المؤدية إلى الاختلاف. فالواجب على من كان عند الإمام حينما يتكلم أو حينما يقول شيئا أو يكون معه في اجتماع أو يكون معه في أمر ما، أن لا ينصرف إلا باستئذان ولا ينصرف إلا لحاجة. فإذا كان الإنسان مع الحاكم في محفل أو اجتماع أو مع المسؤول، فإنه ينبغي توقيره مما يليق بمقامه، فلا يتقدم بين يديه ولا يقام قبله من غير استئذان ولا حاجة، فينصرف وكأنه رأس في الأمر ولا يبالي به كما يفعله بعض المتجاسرين. فإن قام وانصرف دون استئذان ولا حاجة، فإن ذلك لا ريب سيؤدي إلى التنازع عياذا بالله وإلى الاختلاف عليه. ولهذا فينبغي القيام بعده أو معه، ولا سيما في المجامع العامة التي تكون أمام عامة الرعية، وهذه إمامة الصلاة، وهي لا تكون لعامة الناس، ومع ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويدربنا ألا ننصرف قبل انصراف الإمام. ما هو السبب؟ هذا تدريب، تعليم. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون لأن المقصود من ذلك حتى لا يروا النساء والنساء ينصرفن ثم ينصرفونهم، فهذه علة، ولكن هذه من الحكم وليست هي العلة التي الحكم منوط بها، والحكم قد تتعدد. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى أن ينصرف المأموم قبل انصرافه، وهذا ينطبق على أي إمام في المسجد، وهذا نوع من التدريب ونوع من الممارسة العملية، لأن الإنسان لا ينصرف إلا إذا انصرف الإمام. ولهذا بوب البخاري رحمه الله فقال رحمه الله: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. تأملوا إلى عظيم فقهه، باب قيام الناس، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. فإذا كان الناس لا ينبغي لهم القيام بعد الصلاة حتى يقوم إمام المسجد، ففي غيرها من الأمور من باب أولى. وعند ولي الأمر آكد، تقول أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم إلا بعد أن ينهي الأذكار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن لو قام بإذن أو انصرف لحاجة شديدة من دون أن يؤدي ذلك إلى مضرة فلا بأس به، وهذا لو كان الإذن مفهوما أو منطوقا. قال عليه الصلاة والسلام في حق الزوج، وهو حق خاص ليس بآكد من حق الإمام، لأن حق الإمام حق عام، حق الزوج حق خاص، والأصل أن الحقوق العامة التي يترتب عليها أمور عامة مقدمة على الحقوق الخاصة التي يترتب عليها أمور خاصة. مع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يقول للزوج: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها، أي من الصلاة. إذا كان هذا أمر خاص فكيف بمن له الحق العام؟ هل يجوز للإنسان ينصرف بدون إذن منه؟ هذا لا يليق، بل هو يؤدي إلى التنافر والتنازع ولا ريب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدرك أن من تمام الطاعة والسمع أن يستأذن حين الانصراف من المجاميع العامة، لأن ذلك سبب لجمع الكلمة والبعد عن الفرقة، فكان طاعة الإمام أولى والتزام أمره أبعد من الخلاف. السبب الثالث من أسباب التنافر والاختلاف، أعاذنا الله وإياكم منه، عدم التنظف والتطيب للاجتماعات العامة. قد يتعجب البعض ويقول: وما علاقة عدم التنظف والتطيب في الاجتماعات العامة بالاختلاف؟ لأن الاجتماعات العامة يتزاحم الناس فيها، ثم بعد ذلك ربما يحصل لهم نوع تعرق، فإذا لم يكن الإنسان نظيفا متطيبا تخرج منه روائح كريهة فيتنافر الناس، فحينئذ يحصل منهم نوع فرقة. يود بعض الناس أن فلان الذي وقف جنبه لو لم يقف جنبه، فيقع في قلبه النفرة فيريد أن يغير مكانه، والآخر هكذا. وهذا يؤكد لنا أهمية أننا إذا كنا في اجتماعات عامة كالجمع والجماعات والعيدين ونحوها، وهكذا في الاجتماعات العامة فيما بيننا كالدروس والمحاضرات ونحوها، أو في الاجتماعات مع ولي الأمر، أن نكون بأطيب صورة وأطيب رائحة، فإن ذلك أدعى للاجتماع وأدعى للتآلف. فإن التنظف والتطيب للاجتماعات العامة تجتمع بها النفوس الطيبة وتتطيب بها النفوس، وأما الروائح الكريهة فإنها تنافر النفوس وتؤدي إلى الاختلاف. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله أمر ذكر أحاديث فيها الأمر بالتنظف والتطيب في الاجتماعات العامة، كما أورد حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بعد أن أورد البخاري رحمه الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف والتطيب والتسوق في الاجتماعات العامة كالجماعة والجمعة والعيدين، أورد حديث سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا أمر يسير، لكن ما يترتب إليه ليس باليسير، فينبغي علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. وهنا أحب أن أذكر المدخنين الذين يؤذون الناس في الاجتماعات، سواء في الجمع أو الجماعات أو غيرها من الاجتماعات، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتطيبوا قبل مجيئهم إلى مواضع اجتماعات المسلمين، حتى لا تقع النفرة في قلوبهم منه. السبب الرابع من أسباب المؤدية إلى الاختلاف عدم حراسة المسلمين بعضهم لبعض، وعدم حرص بعضهم على بعض. فإن الإنسان إذا رأى جاره لا يحرص عليه، ورأى المسلم أن أخاه لا يحرص عليه، فإن ذلك يكون سبب من أسباب التنافر. ولهذا فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على النظر في حوائج المسلمين وحراسة أهل المسلمين والنظر في حوائجهم، فإن النظر في حوائج المسلمين وحراسة أموالهم وأنفسهم وأعراضهم والحرص عليهم سبب عظيم من الأسباب الدنيوية المؤدية إلى الاجتماع والبعد عن الاختلاف. وأما عياذا بالله التفريط في حقوق الجار، في حقوق الأخوة، والجسارة على أموال المسلمين وعلى أعراض المسلمين والسب والشتم والقذف وغير ذلك، فهذه أسباب تؤدي إلى ضعف الائتلاف والاجتماع. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص بعضهم على بعض، بل ويحرس بعضهم بعضا كما في صلاة الخوف وغيرها. وكان أحدهم أحرص على عرض أخيه ومال أخيه من عرض نفسه ومال نفسه. والصور والوقائع التي تشهد لذلك كثيرة، وإنما لم أرد ذكرها حتى لا تطول بنا المقام في ذكر هذه المقامات. السبب الخامس من الأسباب المؤدية إلى التنافر عدم الاهتمام بالمسلمين كلية، فيصبح الإنسان أنانيا دنيويا غشوما خدوعا لا يبالي إلا بنفسه. وأما حاجة المسلمين أحوال المسلمين في واد وهو في واد. وهذا السبب كما نراه اليوم هو مشاهد مع الأسف الشديد، أقول مع الأسف الشديد، هذا السبب مشاهد. فإن من أعظم أسباب تنافر المسلمين فيما بينهم عدم اهتمام بعضهم ببعض وعدم نظر بعضهم لبعض، مع أن الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد جاءت كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. وفي الحديث الآخر: شبك بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. من ما ينبغي أن يهتم به المسلم من أحوال المسلمين النظر إلى سقايتهم، والنظر إلى طعامهم، والنظر إلى مساكنهم، والنظر إلى حوائجهم، والنظر إلى أحوالهم وصحتهم، فإن ذلك كله من الأسباب المؤدية إلى الاجتماع، وترك ذلك من أسباب التنافر والاختلاف عياذا بالله تعالى. وأورد البخاري رحمه الله أبواب كثيرة تؤكد هذه المعاني، وأورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها مطيبا. يعني ما أراد العباس أن يسقي رسول الله من نفس بئر زمزم مباشرة، لأنهم كانوا يأخذون ماء زمزم ويضعون فيه قليلا من العسل يحلونه، فقال لابنه: اذهب إلى أمك وأتي بشراب من عندها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اسقني، أي من هذا الماء الذي جلبته من البئر مباشرة. فقال: يا رسول الله، إنهم يعني عامة المسلمين يجعلون أيديهم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: اسقني. فشرب منه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، يعني آل العباس آل المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، يعني في سقاية الحاج، فإنكم على عمل صالح. وتأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم حتى بسقاية الحاج، ويأمر أهله وذويه وآله أن يسقوا الحجاج، وهذا دليل على أن الاهتمام بأحوال المسلمين من أسباب الائتلاف. وينبغي لولي الأمر والحاكم والأمير أن يهتم بحوائج الرعية الخاصة والعامة، فإن ذلك سبب لميل القلوب إليه واجتماع الناس عليه. وأما عدم المبالاة بأحوال المسلمين فقد يكون ذلك سبب لأن يستغلهم ضعاف النفوس عياذا بالله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. وعلى الإمام أيضا تحت هذا البند، وعلى الإمام أيضا أن يهتم بأيتام المجتمع، وأن يهتم بأصحاب الإعاقة وذوي الحاجات، كما هو واقع اليوم في هذه البلدة المباركة ولله الحمد. فهناك شؤون القُصّر التي تهتم بأحوال الأيتام، وأيضا هناك دار الرعاية في وزارة الشؤون تهتم باللقطاء وغيرهم، وأيضا هناك أماكن خاصة لأصحاب الإعاقة. فهذا هو الواجب، لأن هذه من أسباب تآلف القلوب على ولي الأمر، إذا رأوه يهتم بحوائج المسلمين فإن الناس يجتمعون عليه. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من وصاياه ومن اهتماماته الأولى الاهتمام بأصحاب الحاجات، لا سيما الأيتام والأرامل ونحوهم، حتى أصحاب الإعاقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من عمها أعمى عن الطريق. ملعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعنه بل ظله عن الطريق عياذا بالله. ولهذا ينبغي لنا أن نتآلف في النظر إلى حقوق المسلمين وأداء حاجياتهم، حتى نزداد تآلفا وتحاببا، كما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقد علمت بعض الناس ممن إذا أغلقت عليه الأبواب في بعض حاجاته ماذا يفعل؟ يذهب وينظر إلى حاجات بعض جيرانه أو بعض معارفه فيسعى فيها لعل الله عز وجل أن ييسر له حاجته. فأنت يا عبد الله إذا تعسر عليك أمر فاقضي واسعى حاجة مسلم ييسر الله لك حاجتك، بنص الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. السبب السادس، إنما هذه إشارات ألخصها، وإلا فإن البخاري رحمه الله ذكر أدلة كثيرة تحت هذه الأمور. السبب السادس من أسباب التنافر الشتيمة في الأموات وعدم الإمساك عنهم. كيف يحصل هذا؟ نجد أن بعض الناس عياذا بالله إذا كان شاعر أو كاتب في جريدة إذا به يتكلم عن بعض الأموات ويذكر مساوي لهم، وحينئذ هناك من الأحياء من يكون في قلبه حمية لأولئك الأموات، فيكون التنافر والتباغض عياذا بالله تبارك وتعالى بسبب الوقيعة في الأموات وعدم الإمساك عنها. فالوقيعة في الأموات وعدم الإمساك عنهم سبب من أسباب التنافر، وأما ترك ذلك فسبب من أسباب الاجتماع. قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من سب الأموات. باب ما ينهى من سب الأموات. والله عز وجل ذكر لنا في القرآن: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا. الله، أنت ما تسأل إيش كان يعمل جدك ولا جد جدك ولا جد فلان ولا جد فلان، فلماذا تنبش عن الأموات وتكتب أشياء وأشياء؟ لذلك نحن ندعو كل المسلمين أن يتركوا الوقيعة والشتيمة في الأموات، ولأن ذلك سبب للتنافر. وبعض أهل البدع والضلال حديثهم وسبهم وشتمهم إنما هو حديث عن الأموات، وهذا يسبب التنافر، فعلى ولي الأمر أن ينتبه لهذا ولا يترك الحبل على الغارب لمن يريد أن يوجد التنافر بين المسلمين. ولذلك يقول البخاري: باب ما ينهى من سب الأموات. قال: وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، يخاطب من؟ يخاطب الصحابة الذين كانوا يذكرون الكفار. شوفوا كيف يذكرون من؟ كفار المشركين، صناديد الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولهذا فإن الإنسان ينبغي عليه أن يمسك عن مساوي الميت. عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عن عكرمة لما أسلم، طيب إذا سمع بعض الصحابة ويشتم في أبيه ألا يقع في قلبه شيء؟ حتى لو كان من الإيمان ما كان يقع، لكنه ربما يدفعه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ويضر ذلك من الأحياء ويوقع التنافر في القلوب. وأما الثناء على الميت المسلم فإن ذلك هو الذي حث عليه الشر. ما دام مسلم فأنت اذكر أن للمسلم حسنات، وأن المسلم له عند الله عز وجل درجات، لأن الثناء على الميت بالخير خبر بمعنى الدعاء، أو يكون حقا فيستحق الثناء، ويطيب ويؤلف قلب الحي من أهله. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. وأورد تحته حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا يعني الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا يعني الثاني أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فينبغي للإنسان أن يثني على الميت بما يعلم من المحاسن ويترك ما يعلم من المساوئ. والمثل السائر أذكر الخير ينتشر واترك الشر يندثر. السبب السابع من الأسباب المؤدية إلى التنازع البخل وإنفاق الأموال في وجه الباطل، البخل وإنفاق الأموال في غير وجه حق. أما الكرم والسخاوة وإنفاق الأموال في وجوه الحق فهذا سبب من أسباب التآلف. ويجب على ولي الأمر، على الحاكم والراعي والمسؤول، وزيرا كان أو دونه أو فوقه أيا كان، يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في الأموال التي بين يديه، فلا يجوز له أن يغل. ولهذا الله جل وعلا خاطب من؟ خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغلول، ما كان لنبي أن يغل. فقال ابن مسعود أيها الناس من غل شيئا فإنه يأتي يوم القيامة بما غل. فليحذر الإنسان من الغلول، ولا يقول المسؤول والله أنا مسؤول ما حد يدري عني، أنا آخذ الأموال ما حد يدري. الله يعلم. فإن المسؤول سواء كان مديرا أو وكيلا أو وزيرا أو أميرا أيا كان، إذا أخذ الأموال بغير وجه حق فإن ذلك يسبب نفرة القلوب عنه. وأما إذا كان يصرف الأموال بحق فإن ذلك سبب من أسباب تحرك القلوب إليه. والقلوب الضعيفة إذا رأت التصرفات السيئة في الأموال فإنها تسعى في الوقيعة بين بعض المسلمين وبعضهم، بل وربما يستغلون عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه أن هناك أبواب وضعها البخاري لهذا المقصد. مع من هذا لا ينفق المال إلا في حقه. وأيضا يقول البخاري كيف تصرف هذه الأموال، يقول باب إنفاق المال، وباب إنفاق المال يعني في حقه. وأورد البخاري رحمه الله حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمقصود بالحكمة السنة كما هو منطوق القرآن الكريم. وهناك أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإنفاق لله تبارك وتعالى وفي سبيل الله تبارك وتعالى ووفق مراد الله تبارك وتعالى، وعدم إنفاق الأموال وضياعها في طرق باطلة. ولذلك ينبغي كما قال البخاري التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. فهذه من الأسباب، إذا رأى الناس أن ولي الأمر متساهل فينفق المال للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين فإن القلوب تجتمع عليه. ولا أدل على ذلك من المنحة الأميرية التي كانت قبل سنوات، كيف مالت القلوب؟ ها؟ كما يقول المثل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. هذا واقع كثير من الناس، بعض الناس يكون السمع والطاعة عنده دين، أعطاه الحاكم ولا ما أعطاه ما يتغير. بعض الناس لا، ما يمكن أن يسمع ويطيع إلا بالمال، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس أنهم يدخلون الجنة بالسلاسل. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة فهذا دليل على أنه يجب على ولي الأمر أن يأمر الناس بالإنفاق في وجوه الخير وأن يحذرهم من الإنفاق في وجوه الباطل، فإن ذلك أدعى إلى التكافل الاجتماعي والترابط الأسري والاجتماعي والتآلف فيما بينهم. ومن هذا الوجه أيضا وجوب البعد، بعد ولي الأمر عن أخذ كرائم أموال الناس، فيجب الحذر للمسؤول والمدير والوكيل والوزير والأمير أن يأخذ كرائم أموال الناس حتى في الزكاة الواجبة. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر البعد عن أخذ كرائم أموال الناس في الصدقات الواجبة سبب لميل قلوبهم على ولي الأمر. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له في آخر حديثه؟ قال إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. وأورد هذا البخاري رحمه الله تعالى، وأورد فيه حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وفيه قال وإياك وكرائم أموالهم، وفي لفظ البخاري وتوقع كرائم أموال الناس. والترتيب الذي في حديث معاذ هذا الترتيب يدل على التقريب ويبعد عن التنفير والتغريب، لأنه لما يقول ولي الأمر لهم نأخذ الصدقات منكم ونعطيها لفقرائكم تطيب نفوسهم، لكن لما يقال لهم نأخذ الصدقات منكم ونرسلها خارج نفوسهم ما تطيب. ولهذا ربما بعض القلوب الضعيفة إذا رأت وهم لا ينتبهون للمصلحة، لأن عامة الناس لا يعرفون المصالح الدولية، ربما يكون ولي الأمر يرى المصلحة الدنيوية أو المصالح الدولية فيعطي لبعض الدول عطايا ويقول ها احنا مديونين وهم يعطون، طبعا لأنه هو لا ينظر إلا النظرة الخاصة النظرة الدونية. ولكن لو قيل تصدقوا فإن صدقاتكم تنفق على فقرائكم في بلدكم فذلك يكون أدعى لاجتماع القلوب. ومن هذا أيضا البعد عن أخذ الأموال من بعض الناس دون بعض. إذا احتاج ولي الأمر وفرغ بيت مال المسلمين من المال واحتاجت الدولة إلى المال، فإما أن يأخذ من كل المسلمين وإما أن لا يأخذ، بل ينبغي النظر. ولهذا قال البخاري رحمه الله أخذ الصدقة من الفقراء وترد في الفقراء حيث كانوا. ومن هذا الوجه الغلول، وقال الله عز وجل من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن هذا الوجه أيضا ما يفعله بعض المسؤولين من المدراء والوكلاء والوزراء، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يبتعدوا عن الاستئثار بالأموال، فإن الاستئثار بالأموال من أعظم أسباب تنافر القلوب ومن أعظم أسباب الشحناء. ولما كان هذا الأمر أمرا واقعيا لا يمكن دفعه، إذ ما من دولة إلا وفيه من يستأثر ببعض المال، يوجد فيه بعض المسؤولين ربما يستأثرون ببعض الأموال ويظنون ببعض الأموال ولا ينفقونها في وجهها، لذلك فإن الشريعة جاءت بالحث على السمع والطاعة ولو مع الاستئثار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على عدم نزع اليد من السمع والطاعة لأجل الاستئثار، وكان حثه هذا عاما وخاصا. فمن الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهذا الكلام قاله للأنصار، هذه وصية خاصة. وأما حثه العام على الصبر عند الاستئثار فكثير، منه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن هذا الوجه أيضا عدم الخروج عليه لكونه استأثر أو لكونه لم يعدل في إنفاق الأموال، فجاء في ذلك حديث كثيرة أن ذلك لا يجوز أن يكون سببا لنزع السمع والطاعة، فإن وجوده مع استئثاره أو وجوده مع ظلمه أو وجوده مع عدمه صون لجماعة المسلمين، وفي ذهابه ذهاب لريحهم وفشو لتفرقهم ونشو للتحزبات فيهم. وفي ذلك أحاديث كثيرة أذكر منها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. بعض الناس يقول: حنا انبطاحيين، والله نصير انبطاحيين أحسن مما يصير مثل ما صار في مصر والعراق والسودان والصومال وغيرها من بلدان العالم واليمن وغير ذلك. ألا نتعظ بالواقع؟ إذا كان الإنسان لا يتعظ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤوله، العجب كل العجب أن الله أعمى بصائرهم فلا يتعظون حتى من الواقع. وأقول لكم قولا والله الذي لا إله إلا هو، إن عمى البصيرة ملازم لمن عمى عن النص. من عمى عن نصوص الكتاب والسنة فإن عمى البصيرة ملازم له، لا يتعظ لا بالواقع ولا بغيره. حتى إن أحد هؤلاء المفتونين يقول: لو يموت ملايين ما في مشكلة، المهم الحرية. هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. طيب هؤلاء الملايين الذين إذا يموتون دماؤهم في رقبتك أنت، ماذا تفعل يوم القيامة؟ كيف تجاوب؟ وهذه الحرية المزعومة التي أنت تدعو إليها، هذه الحرية الموهومة لا وجود لها حتى في بلاد الغرب. في بلاد الغرب لما قامت بعض المظاهرات من قبل أصحاب البشرة السوداء، ماذا فعل بهم؟ قمعوا جميعا. أين الحرية المزعومة؟ هكذا التقليد الأعمى عياذا بالله. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أورده البخاري وهو في مسلم أيضا قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يمكن يقول لك: أنا سلفي. هو مو بسلفي. يمكن يقول لك: أنا رجل على السنة. مو هو على السنة. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا. انتبهوا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا الآن راح يلبس عليك. قلت: فما تأمرنا؟ قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ طبعا حذيفة لن يدرك ذلك، لكنه يسأل لنتعلم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث رواه البخاري وهو في مسلم أيضا. وأيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا، استئثار في الأموال، توزيع غير مرضي كما يقولون، يقول عندنا طبقيات، يعني يجيبون أي عذر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق في هذه الأعذار، قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ما معنى الميتة الجاهلية؟ ميتة الجاهلية موت الإنسان ولا يعترف بالإمام، هذا معنى ميتة الجاهلية، لأن الجاهليين كان كل واحد منهم يقول: أنا الرأس وأنا الأمير وأنا الحاكم. وأيضا جاء في أورد البخاري حديث جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفعنا الله به، أو قال: أحدثك بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، دعانا للمبايعة، قال: فبايعنا. قال: فقال: فيما أخذ علينا، أي من الأمور اللي عهدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والكفر البواح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الكفر الذي لا يختلف عليه اثنان، هذا معنى الكفر البواح يعني الظاهر. وأيضا أورد الإمام البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولا حديث في هذا كثيرة، إنما هذه بعضها. السبب الثامن من الأسباب المؤدية إلى التنازع عدم حمل من ملك راحلة. كيف يؤدي هذا إلى التنازع والتنافر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن من ملك ظهرا فليركب، حثنا على أن من ملك ظهرا فليركب. فمن صور التراحم بين المسلمين ومن عظيم الأسباب المؤدية إلى الترابط أن حث الإسلام وأتباعه على أن من ملك راحلة فليردف، فهذا ينتج عنه الألفة والمحبة وتبتعد به الشحناء والبغضاء. ولهذا جوز الشارع الإرداف، حتى بوب البخاري رحمه الله قال: الركوب والإرداف في الحج. وأورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف أسامة بن زيد. وأما حديث من ملك زادا من ملك ظهرا فليردف فليس على شرط البخاري، ولذلك لم يرده. السبب التاسع: ترك العامة وما يريدون من الفوضى سبب من أسباب الاختلاف والتنافر. فالواجب على ولي الأمر المسلم والواجب على العلماء وطلبة العلم أن لا يترك العوام وما يريدون من الفوضى. الواجب على العلماء وطلبة العلم نصح المسلمين عامة على الاستكانة وعلى الصبر وعلى الألفة وعلى المحبة. وإذا رأى ولي الأمر بوادر الفوضى عند العامة أن يمنع ذلك مباشرة، لأن ذلك يؤدي إلى التنازع عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فمن أسباب التفرقة وزيادة الهوة في الأمة دخول المندسين بين أهل الملة. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالسكينة حتى إذا دفعوا في المجاميع العامة. لماذا يأمرهم بالسكينة في المجاميع العامة؟ لأنه يخشى أن المجاميع العامة إذا لم يستكينوا ولم يسكنوا ولم يصبروا يحصل فيه تدافر، وإذا حصل فيه تدافر يحصل فيه التنافر، وحينئذ يحصل فيه التقاتل أيضا. ولذلك هؤلاء المفتونين بالغرب الذين يرون بالمظاهرات، هؤلاء يقولون: نعمل ونخرج في مظاهرة سلمية أذن فيها ولي الأمر. طيب، وإذا أذن فيها ولي الأمر؟ ولي الأمر إذا أذن في المنكر لا يجوز عمل المنكر،
ما الذي يضمن لكم أنه لا يندس معكم رجل من مخابرات الغرب أو الشرق؟ ما الذي يضمن لكم؟ والله لا يستطيعون أن يضمنوا، لا يستطيعون أن يضمن. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك أن ترك العامة وما يريدون من الفوضى سبب من أسباب الاختلاف، لهذا ينبغي البعد عن ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، يعني من عرفات، وإشارته إليهم بالسوط. وأورد فيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث النعمان بن بشير قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم على استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا في أسفل السفينة ولم نؤذي من فوقنا. هذا شبيه بالعوام الذين يريدون أن يأتوا الأشياء على هواهم ولا ينظرون إلى المآلات ولا يعتبرون بالحالات، وإنما ينظرون بالعاجلة. قال: لو أنا خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقه. طيب إذا خرقت السفينة تقدر تمسك الخرق بعدين؟ سؤال. طبعا لا يستطيعون. هذا دليل على أن عامة الناس لا يفكرون إلا تفكيرا آنيا ولا يفكرون في مآلات الأمور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا شيء عظيم يدلنا على أهمية أن يكون العلماء يحثون الناس على الاستكانة وعلى البعد عن الأمور التي يرونها هم دون النظر إلى المآلات، وأن على ولي الأمر أن يأخذ على أيدي السفهاء إذا أرادوا نشر السفاعة بين المسلمين. السبب العاشر وهو العشرين في درسنا اليوم وهو العشرين العاشر في درسنا اليوم والعشرين تبعا للدرس الماضي: عدم العدل في العطاء أو عدم العدل في الحكم، فإن ذلك سبب لوجود الفرقة وصدع الائتلاف. الواجب على ولي الأمر أن يعين القضاة العدول وأن يأمر بالشرع المحكم، فإن ذلك سبب لإرضاء الناس وسبب لاجتماعهم. وما تحاكم الناس إلى القضاة في الشرع وإلى العدل إلا فإن يكون ذلك السبب من أسباب الاجتماع. وأما أن يكون القضاة يأمرون أو يحكمون بالجور أو يحكمون بغير الشرع، فإن ذلك يكون سببا من أسباب التنافر عن الإمام. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون أمراء، إنه سيكون أمراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمعوا لهم وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما السمع وإنما الطاعة في المعروف، كما في البخاري قال: الطاعة في المعروف. فينبغي على ولي الأمر إذا أراد أن يكون الناس متآلفين عليه أن ينظر إلى أحوال القضاة وإلى قضاياهم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا وأمير البلاد إلى تحكيم شرع الله عز وجل وإلى وضع القضاة الذين يحكمون بالعدل. ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أنا لعلي أعتذر عن الأسئلة إذا تسمحون لي. يا شيخ حمود، جزاك الله خير.